بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمه الله من أجل عليكم من أجل ما كتب في الأصول في عصره، وكان هذا الكتاب في زمانه وفي وقته يعد سبق وفتح جديد في علم الأصول. وبقي كتاب معالم الدين منذ أن خرج من ذلك الوقت إلى يومنا هذا محط إلى التدريس في الحوزات العلمية، وهو كتاب جليل ونفيس، ولكن مع ضعف الهمم في الأزمنة المتأخرة استبدل ببعض الكتب التي هي أبسط من كتاب المعالم. وكتاب المعالم منذ أن خرج كتبت عليه شروح كثيرة وحواشي كثيرة، وأفضل ما كتب عليه من الشروح كتاب هداية المسترشدين للأصفهاني، وأشهر الحواشي التي كتبت عليه حاشية سلطان العلماء وحاشية المولى محمد صالح المازندراني. بالنسبة إلى المقدمة، طبعا كتاب المعالم هو ليس كتاب أصولي، وإنما هو كتاب فقهي، وهذا الذي نحن ندرسه هذا مقدمة إلى كتاب المعالم، وإلا كتاب المعالم في الأساس كتاب فقهي كتب منه صاحب المعالم في الطهارة وشيء من الصلاة، ولم يسعه العمر لإكماله. لكن بالنسبة إلى هذا الذي ندرسه في الأصول هذا مقدمة إلى كتاب المعالم، لكن اشتهر الآن معالم الدين، هذا الكتاب الكتاب الأصولي والكتاب الفقهي الذي لم يكمل بعد، ما صار له أي شهرة كشهرة هذا الكتاب. ابتدأ المصنف بمقدمة، بما أن الكتاب كتاب فقهي ابتدأ فيه بمقدمة في فضل العلم وفضل العلماء وآداب آداب المعلم مع تلامذته وبالعكس، وأيضا تعريف علم الفقه وبعض المباحث التي عادة لا تدرس لأنها تقرأ قراءة، لكن نحن نريد أن نقرأ الكتاب من الجلدة كما يقولون للجلدة. المباحث البسيطة هذه نقرأها قراءة بسرعة، إذا كان فيه شيء تعليق نضيف عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتعالي في عز جلاله عن مطارح الأفهام. تعالى الله سبحانه وتعالى بجلاله وتقدسه عن أن تدركه الأفهام والعقول، فلا يحيط بكنهه العارفون. العارفون مع أنهم علماء لكنهم لا يحيطون بكنه الله سبحانه وتعالى، يعني بحقيقته. المتقدس بكمال ذاته بسبب أن ذاته كاملة فهي لا تشابه الذوات الناقصة، فتقدست ذاته وتنزهت عن مشابهة الأنام، لأن الأناب ناقصون والله كامل سبحانه وتعالى. فلا يبلغ صفته الواصفون بسبب أن عقول الناس مهما بلغت فإنها لا يمكن أن تحيط بكمال الله سبحانه، لأن الناقص لا يحيط بالكامل. المتفضل بسوابغ الإنعام، لأنه أسبغ النعم الكثيرة وتفضل بها بدون أي يعني سابق استحقاق، فبما أنه تفضل أولا تفضل، والشيء الثاني نعم سابقة كثيرة جدا، فلا يحصي نعمه العادون. المتطول بالمنن الجسام، يعني نعمه لا تحصى مع أن كل نعمة هي عظيمة جدا، فلا يقوم بواجب شكره الحمد. لو حمد الإنسان مهما بلغ من الحمد لا يبلغ شكر نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله عليه بها، بل حتى أن الشكر هو نعمة تحتاج إلى شكر. القديم الأبدي، القديم الذي هو لم يسبقه عدم، والأبدي الذي لا يلحقه العدم، فلا أزلي سواه، الأزلي أيضا الذي هو بمعنى الأبدي الذي لا يكون بعده عدم، الدائم السرمدي، دائم وسرمدي بنفس المعنى، فكل شيء مضمحل عداه، فكل شيء مضمحل عداه، لأنه هو الدائم وغيره ليس بدائم، فكل شيء يفنى وهو يبقى. هنا مضمحل خطأ طبعا، نعم، قد الحمد لله المتعالي لأن صفة لله، أحمده سبحانه حمدا يقربني إلى رضاه، بسببه يرضى عني سبحانه، وأشكره شكرا أستوجب به المزيد من مواهبه، لأنه كلما شكر الإنسان ربه كلما حصل على المواهب، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأستقيله يعني أطلب منه الإقالة، الغفران من خطاياي، استقالة عبد معترف بما جنى، نادم على ما فرط في جنب مولاه. وأسأله العصمة من الخطأ والخطل، الخطل أيضا في هو الخطأ أيضا، والسداد في القول والعمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم الذي لا تخيب لديه الآمال، نحن نأمل آمال الله سبحانه وتعالى لا يخيبنا بل يستجيب إلينا، القدير فهو لما يشاء فعال، وبما أنه قدير على كل شيء فهو محل إلى السؤال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد أن فرغ من حمد الله والثناء عليه ثنى بالشهادة الثانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة، المبعوث إلى كافة الأنام طبعا لتمهيد قواعد الدين، تمهيد يعني تثبيت قواعد الدين وتهذيب مسالك اليقين، المسلك الذي يسلك به إلى اليقين وإلى الحق وإلى الله سبحانه وتعالى، هو يهذبه ويزيل ما علق به من الأباطيل. الناسخ بشريعته المطهرة شرائع الأولين، والمرسل بالإرشاد والهداية، إرشاد إلى الحق والهداية إلى الخير، رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله يعني وعلى آله الهداة المهديين. الآن ثنى بالصلاة على الآل، هم هداة يهدون وهم مهتدون في حد ذاتهم، وعترته الكرام الطيبين، العترة هم أقارب الرجل يسمون عترة، صلاة ترضيهم، يعني هذه أصلي على النبي وعلى الآل صلاة ترضيهم وتزيد على منتهى رضاهم، بعد فوق الرضا أريد، وتبلغهم غاية مرادهم، لأن الصلاة هو دعاء من المؤمنين إلى النبي والآل، فما هو مبتغى النبي وما هو مبتغى الآل، نسأل الله بهذه الصلاة أن يبلغوا مرادهم، وأيضا تبلغهم نهاية مناهم. وتكون لنا عدة، شيء ننتفع به ويكون ذخيرة إلينا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى ونلقاهم وسلم تسليما. وبعد، فإن أولى ما أنفقت في تحصيله كنوز الأعمار، لأن العمر هو رأس مال الإنسان، فهو كنز، فيصرف العمر وينفقه في أشياء كثيرة نافعة، لكن أولى الأشياء هو كما سيأتي العلم بالأحكام الشرعية. وأطالت، يعني أولى ما أطالت بين التردد بين العين والأثر في معالمه الأفكار، يعني الإنسان يطيل الفكر ويتردد بين العين وبين الأثر، يعني بين الأشياء، حقائق الأشياء وبين منافع تلك الحقائق، يفكر بين الشيء، ما هو هذا الشيء وما هو نفعه، فيطيل الفكر ويردد الفكر. ما هو أولى الأشياء أننا نفكر فيه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. طبعا بعد العلم بالمعتقدات الحقة يأتي العلم بالفقه، فأشرف العلوم هو علم الكلام، العلم العقائد الذي به نعرف الحق من الباطل، ثم ما يتعلق بالتكاليف الشرعية. ولعمري إنه المطلب الذي يظفر بالنجاح طالبه، من طلبه فهو ناجح وفائز. والمغنم الذي، يعني علم الفقه، هو المغنم الذي يبشر بالأرباح كاسبه، من كسبه فقد ربح الربح العظيم. والعلم الذي يعرج أو يعرج بحامله إلى الذروة العليا، بعد أفضل الناس هم العلماء الفقهاء بلا إشكال، وتنال به السعادة في الدار الأخرى في الدنيا والآخرة. في الدنيا يبصر الإنسان بالحلال والحرام، وفي الآخرة هو منجاة من العذاب والنار. ولقد بذل علماؤنا السابقون وسلفنا الصالحون رضوان الله عليهم أجمعين، بذلوا في تحقيق مباحث الفقه جهدهم، وأكثروا في تنقيح مسائله كدهم. أكثر الكد يعني الجهد أيضا، فصرفوا الأعمار في تنقيح المسائل الفقهية وتبويبها وترتيبها والاستدلال عليها وجمع الشارد والوارد، حتى جعلوها سهلة في متناولنا. فكم فتحوا فيه مقفلا ببنان أفكارهم، فتحوا المقفلات المبهمات من المسائل العويصة ونقحوها وأوضحوها، وكم شرحوا منه مجملا يعني غير واضح ببيان آثارهم، بالبيان الذي هم تركوه إلينا أثرا بعدهم. وكم صنفوا فيه من كتاب يهدي في ظلم الجهال إلى سنن الصواب، إلى طرق الصواب. فمن يعني الكتب التي ألفوها من مختصر، طبعا هو يريد من كتاب مختصر، لكن يشير إلى كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي، من مختصر كاف، هو مختصر ولكنه يكفي، ويشير بالكافي إلى كتاب الكليني أو إلى كتاب الكافي لأبي الصلاح الحلبي. في تبليغ الغاية يكفي في أنه يبلغنا الغاية. ومبسوط، كتاب المبسوط إلى الشيخ الطوسي. شاف، كتاب الشافي في الإمامة للمرتضى. شاف بتجاوزه النهاية، لأنه تجاوز النهاية، النهاية أيضا كتاب للشيخ الطوسي في الفقه. وإيضاح، كتاب إيضاح القواعد، إيضاح الفوائد لفخر المحققين. يحل من قواعده، يحل من قواعد الفقه المشكل، القواعد هنا للعلامة. وبيان يكشف من سرائره المعضل، يعني ببيان المعضلات، معضلات أسرار الفقه يكشفها. بيان هنا كتاب كتاب الشهيد الثاني، الشهيد الأول عفوا، كتاب البيان للشهيد الأول، من سرائره سرائر كتاب في الفقه لابن إدريس، وتهذيب يوصل من لا يحضره الفقيه بمصباح الاستبصار إلى مدينة العلم. تهذيب يعني بتهذيب يوصل الإنسان الذي لا يحضره، ليس لديه فقيه، يوصله بمصباح، عنده مصباح، هذا مصباح الاستبصار يستبصر به ويرى، يصل إلى مدينة علم النبي، إلى علوم آل محمد. هنا تهذيب، كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، من لا يحضره الفقيه للصدوق، بمصباح، كتاب المصباح، مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رحمه الله. الاستبصار أيضا كتاب في الحديث للشيخ الطوسي. مدينة العلم كتاب للشيخ الصدوق وقد فقد غير موجود. ويجلو بإنارة مسالكه، لأنه ينير المسالك والطرق عن شرائع ظلمات الشك، عن الشرائع عفوا، يجلو ظلمات الشك والوهم عن الشرائع. فهنا المسالك، طبعا مسالك الأفهام للشهيد الثاني، شرائع للمحقق الحلي. وذكرى دروس مقنعة في تلخيص الخلاف والوفاق، يعني دروس تذكر وتقنع في تلخيص الخلاف بين السنة والشيعة والوفاق. طبعا هنا ذكرى، كتاب الذكرى للشهيد الثاني، والدروس كذلك للشهيد الثاني. ومقنعة، هذا كتاب للشيخ المفيد في تلخيص، كتاب التلخيص للعلامة الحلي، والخلاف كذلك للعلامة الحلي. يقول وتحرير تذكرة، يحرر شيء يذكر به الإنسان، تحرير للعلامة الحلي، تذكرة، تذكرة الفقهاء لأيضا العلامة الحلي، هي منتهى المطلب. يحرر التذكرة التي بعد هي التي نتمناها في الآفاق، منتهى المطلب كتاب للعلامة الحلي. ومهذب جمل، كتاب المهذب البارع في الفقه لابن فهد الحلي، وكتاب الجمل في الفقه والعقائد للسيد المرتضى. يسعف في مختلف الأحكام بكامل الانتصار، يعني هذه المهذب، الجمل المهذبة تسعف الإنسان بكامل الانتصار، تبلغه الانتصار الكامل في حال اختلاف الأحكام. مختلف الأحكام، كتاب المختلف للعلامة، كتاب الكامل، كامل الزيارة لابن قولويه، الانتصار في الفقه للسيد المرتضى. ومعتبر مدارك، مدارك أدلة معتبرة تحسم موارد النزاع من صحيح الآثار، مدارك معتبرة من الآثار الصحيحة تحسم مواد النزاع. طبعا المعتبر للمحقق الحلي، المدارك لكتاب المدارك في شرح الشرائع لمحمد بن علي العاملي. يقول ولمعة روض، كتاب اللمعة للشهيد الأول، والروض، الروض البهية للشهيد الثاني. يرتاح لتمهيد أصوله الجنان، هنا طبعا تمهيد الكتاب، لعله يشير إلى تمهيد القواعد وروضة بحث، لعل هناك روض، الروضة للشهيد الثاني، الروضة البهية، ولعل الروض هذا كتاب آخر ليس هو الروضة البهية، لعله روضة الواعظين مثلا أو بالعكس. وروضة بحث تدهش بإرشاد فروعها الأذهان، هنا إرشاد، الإرشاد كتاب الإرشاد للعلامة وإرشاد الأذهان للمقدس الأردبيلي. هذه كتب في الفقه وفي غير الفقه، فشكر الله سعيهم وأجزل من جوده مثوبتهم وبرهم، وحيث كان من فضل الله علينا. الآن فهمنا أنه أجل العلوم هي علم الفقه، وحيث كان من فضل الله علينا أن أهلنا لاقتفاء آثارهم. نحن سلكنا هذا المسلك وتعلمنا شيء من علوم آل محمد، أحببنا الأسوة بهم في أفعالهم، تعلمنا من علومهم فنقتدي بهم في أفعالهم، فكما صنفوا نحن نصنف. فشرعنا بتوفيق الله تعالى في تأليف هذا الكتاب الموسوم بمعالم الدين وملاذ المجتهدين، وجددنا به معاهد المسائل الشرعية، يعني معاهد يعني الأماكن التي تعهد فيها المسائل الشرعية وهي كتب الفقه، وأحيينا به مدارس المباحث الفقهية، وشفعنا فيه تحرير الفروع بتهذيب الأصول. أول هذبنا الأصول وتكلمنا في أصول الفقه، ثم حررنا الفروع الفقهية، وجمعنا بين تحقيق الدليل والمدلول، يعني الحكم الشرعي مع دليله، بعبارات قريبة إلى الطباع، وتقريرات تقرير الشيء يعني توضيح الشيء مقبولة عند السماع من غير إيجاز، يعني لم نوجز إيجاز موجب للإخلال بحيث يخل بالمعنى، ولا إطناب معقب للملال بحيث نسهب حتى يمل الإنسان. وأنا أبتهل إلى الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأتضرع إليه أن يهديني حين تضل الأفهام، يهديني إلى المنهج القويم، ويثبتني حيث تزل الأقدام، يثبتني على صراطه المستقيم. وقد رتبنا كتابنا هذا على مقدمة وأقسام أربعة، لكن خرج من هذا الكتاب المقدمة وهي في علم الأصول، ومجلد واحد في فروع الطهارة فقط، ولم يخرج شيء آخر. والغرض من المقدمة منحصر في مقصدين: المقصد الأول في بيان فضل العلم، يعني مقدمة في بيان فضل العلم وما يتعلق بالعلماء وما يجب عليهم مراعاته، وبيان شرف علم الفقه على غيره، ووجه الحاجة إلى علم الفقه، وذكر حده يعني تعريف علم الفقه ومرتبة علم الفقه، وبيان موضوع علم الفقه والمبادئ التصديقية والتصورية لعلم الفقه والمسائل. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني فيما يتعلق بأصول الفقه. قال: اعلم. الآن هنا يبين ما هي فضيلة العلم. يقول: الفضيلة العلم، نستدل على شرف العلم بدليل عقلي وبأدلة نقلية. الأدلة النقلية آيات قرآنية وأحاديث معصومية. أما بالنسبة إلى الدليل العقلي، محصل هذا الدليل أنه لا شك أن كل المعقولات التي نتعقلها تنقسم إلى معقولات موجودة ومعقولات غير موجودة. لا شك أن الموجودة، المعقولات الموجودة أشرف من غير الموجودة. نأتي إلى الموجودة. هذه المعقولات الموجودة تنقسم إلى جماد وإلى نامية. لا شك أن النامي أشرف من الجماد. نأتي إلى النامي. النامي ينقسم إلى حساس مثل الحيوان، وغير حساس مثل النبات، ولا شك أن الحساس أشرف من غير الحساس. نأتي إلى الحيوان. الحيوان ينقسم إلى عاقل وغير عاقل، والعاقل أشرف من غير العاقل. ثم نأتي إلى العاقل، نقسمه، ينقسم إلى قسمين: إلى عالم، عاقل عالم، وعاقل جاهل. ولا شك أن العاقل العالم أشرف. فتبين بذلك شرف العلم على غيره، وأن بالعلم يصبح الإنسان أشرف الموجودات. قال اعلم أن فضيلة العلم وارتفاع درجته وعلو رتبته أمر كفى انتظامه، يعني فضيلة العلم كفى أنه منتظم ومندرج في سلك الضرورة، يعني فضيلة العلم شيء ضروري بديهي لا يختلف فيه اثنين، كفى هذا الانتظام في سلك الضرورة أنه ضروري، يكفينا عن مؤونة الاهتمام ببيانه، لا داعي إلى بيان فضيلة العلم لأنه شيء بديهي لا يتنازع فيه اثنان. غير أن نذكر على سبيل التنبيه شيئا، يعني ننبه بما أننا نتكلم هذا كشيء نتذاكره، شيئا في هذا المعنى من جهة العقل والنقل. النقل طبعا كتابا وسنة، مقتصرين على ما يتأدى به الغرض، بعد لا داعي إلى الإطالة الكثيرة، فإن الاستيفاء في ذلك يقتضي تجاوز الحد، يعني يحتاج إلى أن نصنف كتاب فقط في فضل العلم، ويفضي إلى الخروج عما هو المقصد. المقصد هو غير ذلك، فنحن نخرج بالكتاب عن مرادنا. فأما الجهة العقلية فهي أن الموجودة المعقولة، يعني ما نتعقلها بأذهاننا، تنقسم إلى موجودة ومعدومة، وظاهر أن الشرف للموجود. ثم الموجود ينقسم إلى جماد ونام، ولا ريب أن النامية أشرف من الجماد. ثم النامي ينقسم إلى حساس وغيره، ولا شك أن الحساس أشرف من غير الحساس. ثم الحساس ينقسم إلى عاقل وغير عاقل، ولا ريب أن العاقل أشرف من غير العاقل. ثم العاقل ينقسم إلى عالم وجاهل، ولا شك أن العالم أشرف، فالعالم حينئذ أشرف المعقولات. هذا بالنسبة إلى الاستدلال على شرف العلم من جهة العقل. وأما من جهة النقل فهناك آيات، وهذا الفصل عقد لبيان الآيات الدالة على شرف العلم. وأما الكتاب الكريم فقد أشير إلى ذلك في مواضع منه. الأول قوله تعالى في سورة العلق، وهي أول ما نزل على نبينا صلوات الله عليه وآله في قول أكثر المفسرين، قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. أولا قال اقرأ، أول كلمة بدأها بالقراءة وهو التعلم، وهذا يدل على شرفه. ثم تمدح الله سبحانه وتعالى بأنه الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فأول أمر ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني من النعم التي أفاضها على الإنسان، أنه خلق الإنسان. ثم اقرأ وربك الأكرم، الصفة الثانية لله، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبعد نعمة الإيجاد جاء العلم، مما يدل على عظم العلم وعلى نفاسته. وهنا طبعا قال خلق الإنسان من علق، ثم علمه ما لم يعلم، فذكر جنبتين وجهتين. الجهة الأولى في أسفل حالات الإنسان، وهو أنه كان علقة من الدم. ثم في أعلى كمالات الإنسان، وهو أنه علمه ما لم يعلم، حيث افتتح كلامه المجيد بذكر نعمة الإيجاد، قال الذي خلق، وأتبعه بذكر نعمة العلم، قال الذي علم بالقلم. فلو كان بعد نعمة الإيجاد، بعد نعمة الخلق، لو كان هناك نعمة أعلى من العلم لكانت أجدر بالذكر. وقد قيل في وجه التناسب بين الآية المذكورة في صدر هذه السورة، وهو الذي خلق، خلق الإنسان من علق، المشتمل بعضها على خلق الإنسان من علق، واشتمل بعضها الآخر على تعليمه ما لم يعلم. ما هو وجه المناسبة أنه خلقه من علق وعلمه ما لم يعلم؟ وجه المناسبة أنه تعالى ذكر أول حال الإنسان، أعني كونه علقة، وهي بمكان من الخساسة. العلقة هي القطعة الصغيرة من الدم، أو عفوا العلقة هي الحيوان الصغير المتحرك، هذا العلقة. وآخر حاله وهو صيرورته عالم، صيرورته عالما، وذلك كمال الرفعة والجلال، أنه عالم بحيث أنه فاق الملائكة بسبب علمه. فكأنه سبحانه قال: كنت في أول أمرك في تلك المنزلة الدنية الخسيسة، ثم صرت في آخره، في آخر العمر، إلى هذه الدرجة الشريفة النفيسة، وهي شرف العلم. هذه الآية الأولى. الثاني قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا عدد السنين والحساب. فهنا لتعلم، خلق السماوات والأرض لتعلموا، فجعل الغاية من الخلق هو العلم، فإنه سبحانه جعل العلم علة لخلق العالم العلوي سبع سماوات والسفلي ومن الأرض مثلهن طرا، وكفى بذلك جلالة وفخرا للعلم. الثالث قوله سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فسرت الحكمة بما يرجع إلى العلم. بعضهم قال الحكمة علم الفقه، وبعضهم قال علوم القرآن، وبعضهم قال الأمور الاعتقادية الحقة، وبعضهم قال معرفة الإمام. كلها ترجع إلى العلم. غاية الأمر أنه صار اختلاف أي نوع من أنواع العلم. على كل حال هو علم، فالذي يؤتى هذا النوع من العلم أوتي خيرا كثيرا. الرابع قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا مو استفهام، هذا إنكار على الذين ساووا، لأن أمر واضح أن العلماء لا يساوي أو يسوى بينهم وبين من لا يعلم. إنما يتذكر أولو الألباب. الخامس قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل العلم هو الموصل إلى خشية الله التامة. والسادس قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله، أولا شهادة الله، ثم شهادة الملائكة، ثم بعد الملائكة شهادة أولي العلم، فجعلهم في المرحلة الثالثة، المرتبة الثالثة. السابع قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فوصفهم بأنهم يعلمون تأويل القرآن، فكأنهم جعلوا مقارنين أو مقرونين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. الثامن قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يجعل له اثنين شاهدين. الشاهد الأول هو الله، قل كفى بالله شهيدا بيني، والشاهد الثاني ومن عنده علم الكتاب، لأن عنده العلم، متصف بالعلم. ولذلك طبعا هذه مراد من عنده علم الكتاب أمير المؤمنين عليه السلام. وفي بعض الروايات أنه سئل أمير المؤمنين: ما هي أفضل فضيلة لك؟ قال قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فوصف أمير المؤمنين بأن عنده علم الكتاب اعتبرها أمير المؤمنين كما في الرواية أفضل فضيلة له. وأي شرف أعظم من حوز وحيازة ومعرفة علم الكتاب. التاسع قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الإيمان سبب إلى الرفعة، وأيضا الحصول على العلم سبب للرفعة. العاشر قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم آمرا له مع ما آتاه الله من العلم والحكمة، مع زيادة علم النبي، قال له وقل رب زدني علما. كلما حصلت من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كلما تزودت كلما كان يعني شيء مطلوب ومرغوب إليه. الحادي عشر قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فوصف القرآن الكريم بأنه واضح وجلي في صدور الذين أوتوا العلم، وكفاهم شرفا أنهم نالوا معرفة آيات الكتاب العزيز. الثاني عشر قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فجعل الاستفادة من الأمثال منحصر في العالمين. فصل. وأما الأحاديث الدالة على فضل العلم من السنة فهي كثيرة جدا لا تكاد تحصى، فمنها ما أخبرني إجازة يعني أجازني أن أروي عن عدة من أصحابنا منهم السيد الجليل، إلى أن يقول هذه الأسناد كلها لا داعي إلى قراءتها، ممكن أنتم تقرؤونها. يقول عن عبد الله بن ميمون القداح ثم قال حاء، يعني سند آخر من جديد عن محمد بن يعقوب وهو الكليني رحمه الله عن فلان، ثم يأتي بسند آخر عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب فيه علما، طبعا لم يقل يطلب فيه العلم باصطلاحنا، لو ذهب إلى مسجد ليتزود بأحكام الشرع مثلا، إلى محاضرة، إلى مجلس قراءة، إلى غير ذلك، إلى درس، سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني جعله هذا يسبب أنه يمشي في طريق يؤدي إلى الجنة، لأن العلم نور يؤدي بالإنسان إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. هنا تضع الأجنحة، ممكن أنها تضع الأجنحة يعني تخضع له، مثل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني الخضوع والإجلال لطالب العلم. وممكن خفض الجناح لا، أنها تضع الأجنحة كما أن الإنسان إذا أجل شخص ينزع الرداء ويبسطه إليه لكي يمشي عليه، هنا تضع الجناح حتى يمشي عليها طالب العلم إجلالا وإعظاما له. وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض، ولا شك أن استغفار من في السماوات وهم الملائكة مقبول، فيكون كلما عمل إساءة أو ذنب يغفر الله له، لأن هناك من يستغفر له، حتى الحوت في البحر، يعني حتى غير العقلاء. وفضل العالم على العابد، كل منهما له فضل، لكن العالم باعتبار أنه ينفع الناس والعابد هو ينتفع بنفسه، كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، يعني كفضله في الضياء، الضياء بالنسبة إلينا والانتفاع القمر أكثر نفع من النجوم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، لكن قد يقول القائل كيف يكون العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما ورثوا شيء من الأموال؟ قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، فيرث ما تركه الأنبياء وهو أعظم من المال. وبالإسناد السابق عن الشيخ المفيد رحمه الله عن الأصبغ بن نباتة قال عليكم السلام. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا العلم، تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة. الإنسان عندما يتعلم يكتب له ثواب بالتعلم، لأنه الآن لماذا نحن نتعلم أمثال هذه العلوم؟ طبعا مو من أجل الدنيا، الدنيا علومها ثانية غير هذه العلوم. ومدارسته تسبيح، المدارسة، المذاكرة، المباحثة، تسبيح يعني يعد كأنما أنت تسبح ويكتب لك الثواب. والبحث عنه، البحث عنه عند هذا الأستاذ وعند ذاك جهاد، لأن فيه مشقة عظيمة. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، فيكون للمعلم ثواب ذلك لأنه بذله، وهو عند الله لأهله قربه، وهو عند الله يقرب أهله إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه معالم الحلال والحرام، يعني به معالم الشيء، يعني الشيء الذي يكون علم ويرشد. فهنا العلم يرشد إلى الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبل الجنة. إذا الإنسان طلب العلم واتبع العلم يصل به إلى الجنة بلا إشكال، وهو أنيس في الوحشة. عندما الإنسان يفارقه الناس ويخلو لوحده هو يؤنسه. ممكن الإنسان يذاكر يطالع فكأنما هناك من يحادثه ويؤنسه. وصاحب في الوحدة أيضا إذا خلوت لوحدك تأخذ الكتاب وتقرأ وتجد أنه هذا أفضل محدث يحدثك، وسلاح على الأعداء. طبعا العلم، بالعلم تستطيع أن تفتك بأعدائك الذين هم أعداء الدين مثلا، لأنه تعرف من أين تأتيهم. وزين الأخلاء، يعني الآن بين الناس يعطيك زين وجمال، بحيث أنه تجل وتحترم بسبب علمك، يرفع الله به أقواما ويجعلهم في الخير أئمة يقتدى به. إما إمام يعني معصوم، إنما الإمام صار إماما لعلمه بالإضافة إلى مزايا أخرى، فهو أعلم الأمة. ترم أو لا العلماء، عموم العلماء، إمام يعني المقدم في الشيء، ترمق أعمالهم، يعني ما يعملونه الناس تلاحظ أعمالهم وتقتبس آثارهم، ماذا صدر من فلان، ماذا قال فلان، وترغب الملائكة في خلتهم، يعني في صحبتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلواتهم. لعل المراد بالمسح بالأجنحة يعني القرب منهم في الصلاة، عندما يصلي تأتي الملائكة إليهم وتصلي معهم، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، القلوب ميتة، فإذا جاءها العلم أصبحت حية وأصبحت نابضة بالمعرفة. ونور الأبصار من العمى، أيضا الإنسان يكون أعمى، فإذا علم بصر ما حوله من أمور الدين والدنيا. وقوة الأبدان من الضعف، لأنه حتى الأبدان إذا الإنسان تعلم وعلم يمكن أن يشفى مرضه بسبب علمه، يعني بمعرفته كيف يركب الدواء أو يصف الدواء. ينزل الله حامله منازل الأبرار ويمنحه مجالسة الأخيار، مجالسة الأخيار لعله في الآخرة، في الدنيا والآخرة. طبعا هو نص في الدنيا والآخرة، لأن العالم يأتي له طلبة العلم والعلماء ويجالسونه وينسون به. بالعلم يطاع الله ويعبد، كيف الإنسان يعبد الله بدون العلم؟ ما يمكن. وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل يعني يرشد العقل، والعقل تابعه. يلهمه الله، يلهم العلم السعداء، ويحرمه أو يحرمه الأشقياء. الشقي هو الذي لا يحصل على العلم. الفصل الآتي إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.